الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام النووي رحمه الله: باب تحريم الظلم والامر برد المظالم. قال الله تعالى: لا للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا الحديث من ضمن مجموعة من الحديث ذكره الإمام النووي في هذا الباب من رياض الصالحين ذات تحريم الظلم والأمر برد المظالم. فذكرنا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وهنا في حديث معاذ بن جبل شاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأهل اليمن كانوا من أهل الكتاب، كان أكثرهم يهودا، فأرسله إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، وبين له من البداية أنه إزاي يدعو هؤلاء. معاذ بن جبل رجل أنصاري ومن أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله تبارك وتعالى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغير السن يعني في سن 20 وفوقها لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليدعوه. قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني استعد أنك هتدعو مش أي حد، أنت تعودت هنا في المدينة أنك تدعو المشركين اللي كانوا في المدينة، المشركين أهل جهل وأهل ضلال ما يعرفوش حاجة، ولكن أهل الكتاب عندهم أثار من علم، عندهم بقية من كتاب، يبقى ممكن يدلوك، يبقى استعد لذلك. ففي أن الإنسان حين يدعو إنسانا ينظر من الذي يدعوه ويهيئ نفسه ويستعد لذلك، وإنما ياخدش الأمر ببساطة وبسهولة، وإن كل الناس زي بعض. إذا كان إنسان يناظر إنسانا تعرف خصمك في الأول قوته قد إيه في المناظرة، علمه إيه، ما تعرفش نفسك اللي ما تعرفوش. ولذلك الحديث بيقول له: انك تاتي عن احذر، خد بالك انت رايح لمين، انت رايح لاهل الكتاب، يبقى اعرف هتقول لهم ايه، ازاي تدعو هؤلاء الى دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فعلمهم صلى الله عليه وسلم، قال: فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو التوحيد أهم شيء، قبل ما تقول لهم صلوا، قبل ما تقول لهم صوموا، قبل ما تقول لهم مكارم الأخلاق، لا، أول شيء توحيد الله، حق الله على العباد أن يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وكان اليهود يعبدون الله سبحانه ويشركون بالله، وقالت اليهود: عزير ابن الله. يهود قالوا: عزير ابن الله. قالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. طب كل اليهود يقولوا هذا الشيء؟ لا، مش كل اليهود، بعض اليهود يقولون ذلك، ولذلك اليهود يتألفوا. النصارى: المسيح ابن الله. وكل النصارى يقولون هذا الشيء، يعني بعض يقول المسيح ابن الله، المسيح هو الله، كل رسول هو اليهود. فأنت شوف هتكلم مين؟ قبل ما تتكلم تعرف هتقول ايه. كنت راح مسألهم يا يهود انتم تقولوا غير الله انتم كذابين ونفس بنقش الان اكثر يهود محدش يقول غير الله غير عبد مش ابن الله. يبقى على ذلك قبل ما هتروح تناظره وتقول له ان ربنا قال وانت بتقول كده ويطبع انت بقى فرضنا لك لا ما قلتش. يبقى ادرس الموضوع كويس قبل ما تبتدي تتكلم مع هؤلاء تعرف هم هيردوا عليك بايه بحيث تكون محضر نفسك. ما تعرفش نفسك ما تعرفوش ما تروحش انا عارف كويس واروح اناظر تروح تتفضح ما تعرفش تقول حاجه لا ولذلك شوفوا الرجل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حاجه وهو نصراني وعرفهم انتم الحديث ده قبل كده لما جاءوا يعني فرحان بنفسه ان هو نصراني ومعلق له صليب كبير وبيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا على دين. فأما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم أنا أعلم منك بدينك. يبقى هنا هزوا صلحوا فهنا واقف على مين ازاي أعلم مني قلت ألست من الراكوسية يبقى أنت بقى مش أنت من فريق والراكوسية يبقى عارف أصلك وفرعك عارف أنت جاي منين أنت من الراكوسية وفي الملة بتاعتك أنت من النصرانية الراكوسية عندكم يحرموا أنك تعشر الناس وتاخد عليهم ضرائب أنت ما تاخدش مش العشر أنت تاخد الربع تاخذ ربع اموال الناس الست تاكل ارباعكم وهذا لا يحل لك هذا لا يحل يبقى انا حنيف ومسلم واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هنا كائن من نظرة الإنسان تعرف تقول إيه العالم كل ما تحل معرفش أداعي الذي يدعو إلى الله ينظر إلى هذا الذي يدعوه وإنه إيه حدود علم هذا الإنسان هل هو من اللي بيتكلم كتير وبيجادل يستعد له بطريقة معينة لا ده الإنسان خالي ذهن ما عندوش فكرة عن حاجة خالص يبقى استعد له بطريقة أخرى وما اغترش بنفسي ولا بعلمي ولا بمعلوماتي ومش كون إن أنا بقى بقيت مفتاحي كده لأن أنا عارف كل حاجة في الدين ولا عرض نفسي إن حد يسألني سؤال وجاوب وأعمل فيه شيخ الإسلام لا فهنا شوفوا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إن خد بالك ومعاذ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أقرأكم أبي أعلمكم أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح أعلمكم بالفرائض أو أفرادكم زيد بن ثابت رضي الله عنه وكل واحد اختص بعلم معين بحاجة معينة فاد بها غيره وفاق غيره فيه فمعاذ أعلمهم بالحلال والحرام لدى أولى الناس اللي يروح لهؤلاء فيناظرهم ويكلمهم فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بدء التوحيد ودعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا هم أطاعوا لذلك اللي بعد كده إيه قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل يبقى تدرج معهم ما تديش كل حاجة في مرة واحدة يقوم يمل اللي بيسمع منه ابدأ مع هؤلاء التوحيد عرفوا معنى الإسلام استسلام لله سبحانه ابتدي قل لهم الشرائع ابتدي إن الصلاة ركن الإسلام العظيم تعلمهم الصلاة فإنهم أطاعوا لذلك أعلم فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم يبقى هنا أما هتقول لهم جايين ناخد منكم صدقة طب هتوديها فين؟ هنا السؤال يمكن تاخدها تاكلها في الطريق والعرب كان عارفهم كيف كان يروح ياخد من الناس حاجه ويمشي ياخدها الناس وما تديهاش لغيره فهنا علمهم ان الاسلام بانه الحق والعدل العظيم من الله سبحانه هناخد منكم صدقات انتم مسلمون هناخد منكم زكاه اموالكم هتوديها فين؟ ناخدها من الاغنياء نرضاها في الفقراء ناخدها منكم نرضاها اليكم ولذلك لما كان في عهد عمر رضي الله عنه وعد معاذ الكنادي فرجع إليه معهوش حاجة قرينا الناس قالوا بحسن الناس بعد هذه الناس أخذناهم حيث كنا نأخذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه مش مشروع عشان أجيب لك أنت وتقول لي إيه الناس هناك فقراء أخذنا من الأغنياء ودينا للفقراء يبقى هو ده دين ربنا وهو ده العدل نأخذ زكاة المال من أغنياء البلد ترد في الفقراء البلد نفسه فإن زادت عن حاجتهم يبقى البلد الثانية وهكذا قال وإياك فإنهم أطاعوا بذلك فإياك وترائم أموالهم. فإياك يعني هم حين حضورك اللي انت عايزه ويطيعوا مش معنى ان هم يطيعوا وقت تاني تطمع وتقول الفقير مشتاق هات تاخد منك احسن حاجه، لا لا، يبقى لك حدود معينه. ولذلك هتلاقي ان تراهم الاموال مثلا عند العرب في الابل الجمال لما السن يكبر يعدي 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين هي دي كرائم اموال العرب اللي هيبقى جمل بقى فحل عظيم هيقدر يركبه. زكاة بهيمة الأنعام ما جاتش فيه أبدا، ما جاتش فيها خاص. كل زكاة بهيمة الأنعام في السن الصغيرة اللي عند العرب ما لهاش قيمة كبيرة، يبقى هيطلع بنت مخاض، هيطلع بنت لابون، بنت مخاض يعني لها سنة كاملة نفلة ثانية، بنت لابون أكبر منها بسنة، حقة جدعة، أحلى حاجة اللي عندها 4 سنين، الناقة اللي عندها 4 سنين، أحلى حاجة. أما كرائم الأموال اللي هي الإبل اللي عدت 7 و8 و9 و10 سنة ما تاخدش من هذه شيئا، إنما بياخد من السنين الصغيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إن احذر ما تطمعش، تشكون هم هيدوك المال تقوم تقول حطمع عشان الفقراء، لا، إياك وكرائم أموالهم. واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. يبقى هؤلاء القوم قد يؤمنون وقد لا يؤمنون، في الحالتين ما تظلمش، لا تظلم لا مسلما تظلمه ولا كتابيا تظلمه، إن الكتابي هتاخذ منه جزية بالحق وبالعدل الذي فرض الله سبحانه، المسلم هتاخذ منه زكاة المال بالحق والعدل الذي فرض الله سبحانه. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الدعوة من المظلوم تطير إلى السماء. وفي ذات الحديث الآخر دعوة المظلوم ولو فارغة، وفي حديث ولو كافر، دعوة المظلوم ولو يعني ولو كان فاجرا ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية تصعد إلى السماء الشرف، شوف الشرارة لما تطير، كذلك دعوة الإنسان المظلوم مفيش حجاب يمنعها ويحجزها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعدل مع الخلق، وده تعليم القرآن، تعليم القرآن لما ربنا يعلم مؤمن في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى. ما تظلمش، ومش كونك بتكره إنسان تقوم تظلم هذا الإنسان. فرضنا إن أنت بتكره فلان، ده دمه تقيل على قلبك ما بتحبوش، وجاي متخاصم مع فلان يقول لك احكم بيننا، فرصة بقى أجي أديله على دماغه وخليه يدور شوية، لا، ما يحلش لك هذا الشيء. اتقي دعوة المظلوم، يبقى أنت احكم بما أنزل الله. ولا يجرمنكم، لا يستدرينكم، لا يستغننكم، لا يدري لكم في الظلم والتمادي انك بتكره انسانا تقوم تحكم عليه لكونك تبغضه. اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. قال لنا وإن ظلم المسلمين كذلك يحرم ظلم غير المسلمين طالما انهم تحت حكم الله عز وجل وحكم الاسلام. في حديث سنة ابي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم معاهده او معاهده الذي يظلم فالظلم يهودي او نصراني ما عملش حاجه في المسلمين وعايش تحت مظله الاسلام وتحت حكم الله عز وجل يؤدي ما عليه. لو جه بقى انسان ظلمه، يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهده او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه، لو عمل ايه الامر؟ قال: فانا حديده يوم القيامه. فانا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانا حديده، انا خصمه يوم القيامه. وجاء بالعدل صلى الله عليه وسلم وجاء بالحق، وربنا امره ان يحكم بين الناس بالعدل، فاذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل الذي امر الله عز وجل به. اذا هنا يحذر الانسان من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه. جاء في حديث لعمر بن الخطاب او اثر برضو قريب من هذا المعنى، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوه المظلوم. فكان سيدنا عمر يخاف اول من دعوه الانسان المظلوم. روى الامام البخاري عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه استعمل مولا له اسمه هني على الحمى، يعني عمر في عهده حمى للمسلمين حمى لفقراء المسلمين وللخيل اللي في جهاد سبيل الله عز وجل. حمى يعني خد ارض كبيره، جعل هذه الارض الكلى اللي فيها العشب علشان يرعى فيها أغنام وأنعام وخيول جيش المسلمين. معنى حماها يعني منع الناس محدش يرعاها. المرعى ده فقط للخيل اللي في سبيل الله وبرضه للفقراء من الممكن هم يرعون فيه. كانت نصيحة عمر لهني اللي هو العامل بتاعه اسمه هني، قال له يا هني اضمن جناحك عن المسلمين، اضمن جناحك عن المسلمين، يعني اكفف يدك عن ظلم المسلمين واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. بمعنى انت حارس لهذا الحمى، خذ بالك احذر انك تظلم حد من المسلمين، فان دعوة المظلوم مستجابة. وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وذرة. أشوفونا كم غاية العدل رضي الله عنه والرحمة على المسلمين ومعرفة الحق في صاحبه. عمر الأمير، الأمير الآن حمى حمى، يعني خد أرض من أراضي المسلمين اللي هي محدش بيملكها من الأرض الواسعة، وبعدين فيها عشب كثير جعلها مدين مرعى للذكاء اللي هي ذكاء بهيمة الأنعام ترعى فيها الخيل بتاعة المسلمين، وبرضه الفقراء المسلمين، الإنسان الفقير يدخل يرعى فيها مفيش مانع. طب الفقير يدخل والغني ما يدخلش ليه؟ مش الأرض أرض الله وده مرعى ليه تحدث فيه عندي؟ فهنا يبين كلامه لهذا الرجل فيقول له ادخل رب الصريمة ورب الغنيمة، يعني اللي عنده صريمة شوية ابل صغيرين شوية مواشي صغيرة أغنام قليلة غلبان فقير خليه يدخل يرعى فيها. وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة، الاثنين دول كانوا من مناسير الصحابة أغنياء جدا، وأغنياء جدا مش محتاج إن المرعى اللي فيه المسلمين يرعوا فيه. طب ما هم زيهم زي المسلمين، مش المعنى إنهم لا لا مش نظرة إن دول قاعدون أغنياء خد عليه أو خد منه، لا لا المعنى إنه لو ضاق المرعى يا إما الفقراء يدخلوا يا إما الأغنياء لا دخل الفقراء أول. اليوم هنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان انتهلت ناشيتهما، إذا كان ما والله طردنا ما رعوش وماتت البهايم بتاعتهم هيحصل إيه يعني؟ عندهم فلوس كتير مش هيحصل حاجة، لكن الفقير هيحصل إيه؟ لما الغنيمات بتاعته تموت، لما المواشي القليلة والصرم بتاعه يموت هيحصل إيه؟ هيجي العمر يقول يا عمر تعالى الحق الدين، واحنا ما عندناش في بيت في بيت المال اموال ذهب وفضه ادي لهؤلاء، يبقى على جنب. اذا ضاق المرعى يبقى الفقراء يقدموا، يبقى لا ما فيش نظر لحسب ولا نسب ولا ان دول من اهل الجنه ولا ان دول بينهم وبينه قرار من بقى، لا لا النظر هنا لان الفقير نقف بجنبه، الغني حيلاقي انما الفقير مش حيلاقي، فلذلك يخشى ويحذر ويقول له اتقي دعوه المظلوم فان دعوه المظلوم مستجاب. ثم يقول عمر رضي الله عنه ويم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم وان هذا بلادهم فقاتلوا عليها في الجاهليه واسلموا عليها في الاسلام. معنى معرفه الحق لصاحبه، ان انا امير المسلمين مش معناه انا امر ونهي حقد الارض كلها بتاعتي وبتاعت البلد وبتاعت الدوله وانا لا انا ما بتحكمش، الارض بتاعتهم هم اللي قتلوا على هذه الارض وهم اللي فتحوها، فتح الله عز وجل على ايديهم، فعلى ذلك انا بس بنعدل بنحاول نعدل ونحاول نخلي الغني يعيش والفقير يعيش بجواره. فلذلك يقول لهم معترفا الارض ارضكم مش ارضي انا، لان بنحمي حاجه لاجل المصلحه ما هياش لاجل المنفعه الشخصيه. الغرض فيه قول عمر رضي الله عنه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. من الحديث اللي جاءت حديث يحيى حميد الساعدي رضي الله عنه في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد اسمه ابن لطبية على الصدقه، رجل مسلم من المسلمين استعمله يجمع الصدقات من الناس، فلما قدم الرجل وكان رجلا صادقا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي لي، فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي لي، الرجل الصادق راح جمع ودي اول مره لم الصدقات كلها ما يعرفش حب، فالناس اللي بياخذ منهم الصدقه خذ الخروف الزكاه اللي عليا وخذ هديه لي. فده النبي صلى الله عليه وسلم قال ده اللي انا جمعت الصدقه ودي هدايا لي. فهنا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر مش امر ده لوحده، لا ممكن ده وغيره وغيره يطمع، يبقى لابد من حكم عام للناس كلها. لذلك ما قالوش بقى هو على طول، لا جمع الناس كلها وقام يخطب صلى الله عليه وسلم فقال بعدما حمد الله واثنى عليه اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا لكم وهذا هديه اهديت اليه فاستعمل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مستعملك، هو اللي مشغلك، جاي دلوقتي تقول هذا لكم هذا اهدي اليه. ولاحظ ان العامل على الزكاه فرض الله عز وجل له حقا في كتابه، قال انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والعاملين عليه. فالعامل عليها له الاجره بتاعته من ضمن الزكاه، فلما هتاخد اجره تخطئ هديه ليه؟ فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال افلا جلس في بيت ابيه وامه او امه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا. لو اعتقد ابوه وامه كان حديد الهديه دي عندهم، والكلمه سن شديد والمعنى يعني لو قعدت ابوك وامك يصرفوا عليك او صبيت ابيك ولا امك حد من نفسه يعبرك، لولا ان احنا شغلناك في اموال المسلمين لولا هو ذلك هذا الشيء وحيدها لك ليه يعني؟ عايزك ان انت ما تظلموش فبيديها لك يكف شرك. فعلى ذلك ما ينبغيش للعامل على الشيء ان ياخذ مالا ولا رشوة عليها بتحت اي صوره من الصور. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. فقال هنا صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا لغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. في حديث الإفاس لسبنا الأرض وإن ليظلم فينا شبر من الأرض يشيلها يوم القيامة في عنقه. هنا لنا فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواه. يعني بيحذرهم ودي نصيحة كبيرة أوي إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف حد منهم اللي كان عارفه في الدنيا شكله أمين جايهم الأيام حرام وجاي فارق يوم القيامة، هنا بيقول لا أعرفن. ما تجوش تفضحوا نفسكم وتفضحوا دينكم وتفضحوا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. واحد جاي واخد رشوة شايلها يوم القيامة لا أعرفن، ما شوفش حد منكم بيعمل هذا الشيء في الدنيا ما هو صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم القيامة إن يشوفكم جايين بهذه الأشياء. لذلك كانوا رضي الله عنهم زي ما سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم يحاولوا يبقوا على نفس الأخلاق ونفس الأعمال، ولما حد منهم يكبر في السن ويواظب على ما كان عليه يقولوا إن ما تشقش على نفسه، لا أنا بركني النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أخاف أن ألقاه بغيره، زي ما كنت قدامه حكوم وراه صلى الله عليه وسلم. لقي الله يحمل بعيرا له رواء يرغب صوت البعير، او بقره لها خوار صوت البقره، او شاة سيعر. يعني كان بقى فضيحه بجلاد اليوم القيامه لهذا الانسان، مش شايل جمل وجمل ساكت، لا الجمل بيعلي صوته له رغاء فضيحه بقى يقول في وسط بين اضافه حرامي بقى السكن حرامي في الدنيا، او بقره لها خوار شايل بقره عماله تخور وعماله تصرخ علشان يصبح يوم. اي فضيحه اشد من هذه الفضيحه والعياذ بالله. زي الانسان قبل ما يقول فلان بيديني هديه ومدي ايده ياخدها فليذكر هذا الحديث انه اذا كانت من صحف او من رشوه هيجي يوم القيامه شايلها يفضح بها. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.